بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء بكم ضمن أيام ثقافية رتبتها جمعية التراحم الخيرية حول آداب بديت بأعظم أدب وأول أدب، وهو واجب على كل مكلف، وهو أدب الخلق مع الله، ثم ثني به بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما له من الفضل بذاته، والفضل على من هو من جنسه كالأنبياء والرسل، والفضل على هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم الحديث، ليبين بذلك فضله. ثم الأدب مع أهل الإيمان، والآن نتكلم حول الأدب مع الوالدين والأرحام. والمقصود بالأدب مع الوالدين والأرحام هو البر للوالدين، وهما الأم والأب، ومن كان في منزلتهما مما علا من الأبوين كالجد والجدة، فإنهما أبوان ووالدان، ولكن العناية تكون في القريب. وأما الأدب مع الأرحام فالمقصود به عند أهل العلم هو صلة الأرحام، فالوالدان لهما البر، وأما الأرحام فلهما الصلة. والبر أخص من مجرد الصلة، ولذلك تجد أن أهل العلم يذكرون في باب الصلة، صلة الأرحام، أن أول الناس بالصلة هما الوالدان، ولكن خص الوالدين بالبر لما فيهما من الطاعة والقربة إلى الله جل وعلا. وأما الأرحام فلهما أو فلهم الصلة التي أوجبها الله عز وجل بقوله: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا الأدب الذي هو بر للوالدين وصلة للأرحام قد جاءت به النصوص من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم يبين وجوبه وأهميته وآثاره. فقد جاءت النصوص الكثيرة الدالة على ما للوالدين من الفضل والمزية ما أوجب لهما البر، كما في قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه. وقوله جل وعلا عن الأمم السابقة، مما يدل على أن هذا البر موجود حتى في الأمم السابقة: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، وهي من ضمن الوصايا والعهود التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي عشر، بقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالإحسان اسم جامع لكل ما يدل على الإحسان لما تعارف الناس عنه. ولا حديث كثيرة في بيان طاعة الوالدين والبر لهم. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال خير أو قال أفضل، قال الإيمان بالله، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. فيدل على أن بر الوالدين والإحسان لهما هو ثاني حق بعد حق الله ورسوله، فالعناية به أمر متحتم على كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي يريد الجهاد ويشتهيه، فقال صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فدل ذلك على أن طاعة الوالدين والإحسان إليهما من أعظم الجهاد وما يقدمه الإنسان لنفسه. بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين من أعظم الأسباب المدخلة للجنة، بل أن من فاته هذا العمل وهو بر الوالدين ولم يدخلاه الجنة فهو الذي خسر الخسران المبين. فقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى منبره وعرض عليه أو عرض له جبريل فقال: قل آمين. فقال: آمين. قال: قل آمين. قال: آمين. قال: قل آمين. قال: آمين. وذكر ثلاثة أشياء، ثلاث خصال، منها من رغم أنف امرئ أدرك أبويه فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. ومعنى رغم الله رغم أنف امرئ أي التصق بالتراب وامتلأ ترابا من هذا، في الحقيقة هو الخسران الواضح، كون الإنسان يكون بين يديه ما يغرف منه الأجر العظيم والثواب فيفوته على نفسه. بل أن بر الوالدين من أعظم الأعمال التي يرجو بها الإنسان تكفير أعظم السيئات. جاء في حديث في أثر طويل هو عن ابن عباس أن رجل نسأل الله العافية تعلم السحر، وله قصة أنه راودته شياطين الجن حتى أغووه وعلموه السحر، ورأى أقبل على تنور فرأى فارسا أسودا يطير، فقال: ذاك الإيمان، لأن السحر لا يتعلمه الإنسان حتى ينسلخ من الإيمان، كما قال الله عز وجل عن لسان الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الحاصل أن هذا الرجل تاب وأقبل وجاء المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى عائشة وأخبرها بخبره رجاء تدله على عمل يرجو به تكفير هذا الذنب، فلم تقل له شيئا بل أمرته أن يذهب إلى ابن عباس. فلما جاء إلى ابن عباس أخبره الخبر فقال رضي الله عنهما: لا أجد لك شيئا، أرجو أن يكفر الله عز وجل عنك هذا الأمر إلا إن كان لك من أبوين فعليك ببرهما. وهذا إن دل على عظم حسنة البر. ومعلوم أن السيئات تكفر بأحد ثلاثة أمور: إما بالتوبة النصوح، وإما بالحسنة الكبيرة. ولذلك تجد أن حسنة الصحابة السبق إلى الإيمان والإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هذه الحسنة الكبيرة لا يوازنها شيء من الذنوب. والثالث هي المصائب التي تنزل على الإنسان ويحتسب أجرها على الله عز وجل ويصبر لله فإنه يرجى له بها تكفير السيئات. فالعود إلى ما بدأنا به وهو أن الأدب المعلوم أو المشار إليه في هذه المحاضرة هو المعني به بر الوالدين. والوالدان بينا لكم هما الأم والأب، ويطلقان على الأبوين القريبين، وإن كان يشمل الجد والجدة فإنهما أبوان، والجد أب كما قال الله عز وجل: واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له ولد وسماه إبراهيم قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. هذا يدل على أن الجد أب، ولكن كلما قرب من الإنسان أبواه فهما أحق بالبر. وأما صلة الأرحام فسنتكلم عليه إن شاء الله بعد ما يسر الله عز وجل من الكلام على الوالدين. فبر الوالدين أو الأدب مع الوالدين يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالفعل. كيفية بر الإنسان والديه أو أدبه مع والديه بقلبه أن يعتقد أنه يتعبد لله عز وجل بهذا البر لأنه عبودية. فمن الناس من يقوم بحق الوالدين بمجرد العاطفة، فهذا لا شك أنه قام بالبر، لكن إيش فاته أعظم أجر وهو استحضار العبودية لله عز وجل بها. وإلا ربما تجد من الكفار أو الملاحدة من يعطف على الكبير، لكن ليس من باب إيش القرب والعبودية لله عز وجل، إنما هو من باب إيش احترام الكبير وغيره. فهذا لا يجر على هذا الباب وعلى هذه العمل، بل يجب على الإنسان أن يعتقد أنه متعبد لله عز وجل بهذا العمل. كذلك من بر الوالدين بالقلب أن يعتقد فضلهما بعد الله عز وجل، فإن لهم من الفضل ما أوجب برهم من التربية والعناية والشفقة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تبحث عن طفلها الذي لما لقيته ألقمته ثديها قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. هذا مما يدل على الشفقة المودعة في قلبه. فمن بره من البر أن تدرك لهم الفضل الذي أوجب البر. فالوالد يقدح ويعمل ليرفعك عن المسألة وليوفر رغباتك وحاجاتك، وكذلك الأم تحمل وتتحمل آلام الولادة كل ذلك في انتظارك، هذا أوجب العناية بهذا الفضل. كذلك من البر بالقلب اعتقاد الإنسان في والديه أنهما السبب في إيجادك بعد الله. ولذلك أهل العلم لما قالوا أن الوالد لا يقتل بولده قال: لأنه لا يمكن أن يجاز من كان سببا في إيجادك بأن تكون سببا في إزالك. فإذا هذه من أبرز ما يعتقده أو ما يبر به الإنسان والديه أو أدبه مع والديه بقلبه وجنانه، الذي إذا اعتقد الإنسان فيه هذه العقائد فقد حقق إن شاء الله بر والديه بقلبه. أما بر والأدب مع الوالدين بالقول فهذا باب واسع يبدأ بمناداته، فلا تناديه إلا بأحب ما تجد أنه يرغب في سماعه، فتناديه: يا أبي، فتناديه بأحب أسماء وأوصافه، حتى إن ربما بعض الناس ينادي لأمه بحلوة اللبن، وهذا من لا شك أنه من البر بالقول لأنها حلوة اللبن حقيقة. من الناس من يخطئ في هذا الباب، فتجد أنه ينادي ربما نادى أباه باسمه أو بكنيته، يا أبو فلان كذا، يظن أن هذا الأمر هين. لا تنتظر زجر والدك أو زجر أمك عن هذا الشيء، لأنهما يتحملان منك الشيء الكثير، فلا يبعد أن يتحمل منك هذا اللفظ وهم لا يرتضيان. فلا تناديه يا أبو فلان ولا كذا، لا، نادى بما هو أحسن وأرغب. ربما بعض الناس يقول هذا يعني أمر ربما اللي يعرف عن والدي إنه ما يأخذ بخاطره، نقول لا تنتظر أخذ خاطره. وهل ولو فرضنا أنه في هذا اللفظ لا يأخذ بنفسه شيء، لكن هناك ألفاظ أفضل من هذا اللفظ فخذ بها. وكذلك من البر باللفظ حين تلبيته فقل له نعم لبيه، من هذه الألفاظ التي فيها إيش؟ شفقة، وتدل على سرعة الاستجابة، فإن هذه الألفاظ لا يدرك ما تدخله هذه الألفاظ من السرور في قلب الوالدين عند سماعها من الولد إلا من رزق الوالدين، من رزق الولد وكبر فإنه يدرك هذا. ربما الإنسان في أول عمره يظن الأمر سهل، وهو ليس كذلك، لا سيما عند كبر الوالدين. سبحان الله، الإنسان يبدأ صغير وينتهي صغير، يعود عمره إلى الصغر. وإذا قالوا أعظم مثال للإنسان في المخلوقات هو هذا القمر، يبدأ هلال ويعود هلال، بعد ما يكتمل ويصير بدر مكتمل يعود إلى الصغر وإلى الإضمحلال. فالوالد والوالدين إذا كان كبيرا، الكلمة الرقيقة التي ربما لا تلقي لها بالا لها وقع في أنفسهم، إن كانت حسنة وإن كانت سيئة، أو ربما ما نقول يضرب السوء، لكن إيش لو كانت عادية، فتجد أن الوالدين يرققهما الكلام الذي ربما أنت تظن أنه لا يغير شيء، وهذا لتحول حالهما من حال القوة والنشاط إلى حال الضعف. بعض الناس ربما إذا ناداه أحد أبويه يا فلان قال ها، لا شك أنها كلمة عربية لكنها لا تليق في هذا المقام. وذلك الرجل الأعرابي لما جاء يدعو النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له بمثل لفظه قال ها، وفي لفظ قال ها من باب إظهار الها. فهذه الألفاظ ينبغي مراعاتها لأنها من البر في القول، كذلك من البر والأدب مع الوالدين أن تكثر لهم الدعاء سواء في مخاطبتك أو في ظهر الغيب. في مخاطبتك أن تتلفظ لهما بما يشرح صدورهم، مثل الله يرحم والديك، الله يحسن لك، الله يلطف بك، الله يحسن خاتمتك، الله يمتعك متاعا صالحا. ربما بعض الآباء لا يحبذ طاري ايش الموت وحسن الخاتمة، لأنه حسن الخاتمة طيب، لكن إذا وجدت من نفسه أنه لا يرغب في هذا استبدل بما هو أحسن. كان تقول الله يمتع بك بالصحة والعافية، الله يرزقك الصحة، الله يمتعك بسمعك وبصرك، وهلما جرى من هذه الألفاظ التي لها من السرور ما الله به عليك. هذا بالنسبة إيش؟ للدعاء وهو يسمع. كذلك أن تسمع دعاء من يحب من الناس، كان يكون له صديق عزيز وغيره، وهل المجال. أما في ظهر الغيب فأكثر، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. الولد الصالح الذي يهتف بدعاء والديه لا شك أنه هذا من البر. فليكثر الإنسان من هذا الشيء من الدعاء له بالمغفرة، لا سيما بالمغفرة وتنوير القلب وتنوير القبر، وأن يكون في روضة، وأن يجعل ما أصابه في هذه الدنيا تكفيرا لسيئاته، وأن يعفو عنه ويعامله بما هو أهله سبحانه لا بما هو أهله أي والديه، ويذكر من والديه ما يكون إيش سببا للمغفرة، لا من باب التزكية لوالديه. كان يقول اللهم اغفر لأبي فإني والله ما علمت منه إلا وقد إلا وأنه مات قد رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإن الله عز وجل يحب أن يذكر لعبده من العمل الصالح ما يكون سببا لمغفرته على وجه الذكر لا على وجه التزكية، فإنه لا يزكى على الله أحد. كذلك من الأدب والبر للوالدين هو الإحسان لمن كان يحسن لهما الأب والوالدين. فمن الناس من يكون لأبيه أو لأمه من الأقارب أو الأصدقاء من لا يدركون إلا في حياته، فلما مات انتهى. نقول هذا لا، هذا من القطيعة، بل قد قال صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد وفاتهما، قال نعم، الدعاء لهما والاستغفار، وقال وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. هذا لفظ. وفي لفظ آخر قال إن صلة الرجل ود أبيه من بره. فإذا كان لأبيك أو لأمك من الأصدقاء من تجد أنه يأنس بهم فلا شك أن هذا من البر، تصلهم ولو بالسلام ولو إن كان يعني حالهم مصلح، تصلهم بالصدقة، تصلهم بشيء من الأشياء التي يعني تدخلها عند الله عز وجل سواء لك أو لوالديك. فهذا كله من الأدب ومن البر الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه تجاه والديه. كذلك من البر وهو الثالث بر العمل والفعل، فإن البر للوالدين والأدب مع الوالدين يكون كذلك بالفعل. بالفعل كيف؟ أن تتصدق لهما وتقدم لهما ما يكون ذخرا لهما عند الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدق، أفتصدق عنها؟ قال نعم. فالصدقة للوالدين لا شك أنها نافعة لهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية سواء كان هو أنشأها أو أنشأها له ولده، هذا مما ينفع وينبغي العناية به. كذلك من يعني البر بالفعل أن تواصل أصدقائه بالعمل. قبل قليل تواصلهم بالقول، الآن تواصلهم بالعمل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أهدى إلى صديقاتي خديجة من باب إيش؟ الإحسان لها لأنها زوجة له وأم ولده. كذلك من البر بالعمل أن الإنسان يقدم لوالديه ما يفرحهما من الأخبار السارة وإبعاده عنهما الأخبار السيئة، لأن بعض الناس ربما لا ينتبه، لا أقول من قصد، لكنه إيش لا ينتبه، فتجد إيش أنه ينقل لهما أي خبر، نقول لا هذا ما يصح، لا تنقل إلا ما فيه سرور له. الشيء الذي فيه تعكير أو فيه يعني إدخال حزن عليهم أبعده عنه. ربما بعض الناس يقول طيب ما أخبرهم فيه شيء الآن، اترك يخبرهم غيرك، يكفيك المؤمن، فأنت اجعل نفسك لا تأتي إلا بالخبر السار. فإذا هذا كله إيش من العمل الذي يبر الإنسان به والديه، كذلك من العمل الذي يبر به الإنسان والديه وهو من الأدب أن الإنسان لا أن الولد لا يحدق النظر في والديه، لا يعني في حال الخطاب والكلام ولا في غيره. بعض الناس نسأل الله العافية إذا تكلم مع والده ربما يتكلم معه حتى بشيء عادي، يعني ربما يوصف له مكان ولا غيره، عينه بعين والده أو عينه بعين والده، لا هذا خلاف الأدب، بل ينبغي لك أنك تضع من نظرك وتجعله يعني منفتح في الكلام، ولا أعني بذلك أنك إيش هو يتكلم وأنت معطي صدرك أو معرض عنه، لا بعد هذا ليس كذلك من الأدب، بل هذا من العقوق، بل أنك إيش تخفض من نظرك ما يشعره أنك معه، ولكن تكسر من نظرك خشية أن يضيع نظرك ما ربما يريد أن يتكلم به. وحدثت عن رجل أنه قال كان إذا يعني إذا كان والده في المجلس لا يرفع نظره إلى والده إجلالا لوالده، وهذا لا شك أنه من البر. كذلك من بر الفعل أو العمل أن الإنسان لا يقاطع والده في الخطاب. بعض الناس تجد أن مثل والده جايب له خبر أو جايب له أمر فيبدأ في الحديث فيه، فإذا وجد فيه غلطات دخل عليه، لا هذا من العقوق وليس من البر، بل الواجب على الإنسان إذا تكلم والده أنه يسقي له تماما ولا يقاطع، حتى لو يأتي بالخبر على غير، إن كنت ولا بد معني بهذا الأمر ممكن أنك تخبر الذي أخبره والدك بأن الوضع كذا وكذا، بس من غير أن تظهر له إيش الإساءة بتقطيع حديثه، فإن هذا ربما لا ينتبه بعض إليه له بعض الناس، وهذا لا شك أنه من العقوق وليس من الأدب، بل الأدب أن تسمع لما يلقيه إليك من خطاب أو إذا كان في مجلس. كذلك مثلا من الآداب في الأفعال أنه إذا أتى يعني بخبر أو مثل ما نقول حنا سالفة، وربما هو قال لك من قبل وحدث بها أكثر من مرة، لا تقاطع، لا لا السالفة هذه أنت قلتها لنا، لا هذا خلاف الأدب وهذا من العقوق وليس من البر، بل أنك إذا جاء ما هو غير والديك يقول الإمام أحمد ينبغي له أن تصغي لحديثه. كان الإمام أحمد إذا جاءه رجل وحدثه بحديث أو خبر أقبل إليه كأنه أول مرة يسمع، فما بالك إذا كان والدك، أقبل عليه كأنك أول مرة يحدثك به، حتى إيش ممكن أنك إيش تظهر الإعجاب في الحديث وتظهر يعني البهجة إذا كان يعني فيه استبشار، لأن هذا يدخل عليه السرور. وحتى مثلا مرات يحكي الوالد ولا الوالدة ربما بحديث أو مثل ما يقول حنا سالفة يعني عادية، هو جايبها على أنها فكاهة تضحك وهي فيها حدث يعني وهي حقيقة، فينبغي لك أن تظهر الضحك، هذا من البر والإحسان له. أما أنك تبوسم وكان السالفة يعني مارة عليك، هذا خلاف الأدب، بالعكس، بل أنك تظهر العجب التعجب والاستغراب وكيف حصل هذا، وممكن انك تطلبها مره اخرى اعدها لي، كل هذا من البر. فهذه الاشياء كلها بر ينبغي للانسان انه يلحق في حياته مع والده. كذلك من البر بالفعل انه اذا اراد شيئا ان تقوم بنفسك وتقدمه له، لان بعض الناس حينما يطلب والده من شيء ربما ايش يمد له من بعيد، هذا ما هو من البر، هذا عقوق وسوء ادب. بل الواجب انك تنهض بكلك وتاخذه لين توصله له في يده. ومن ابشع ما رايت ان في مجلس طلب اب من ولده جريده، كنا جالسين في المجلس، فقام وقال اعوذ بالله، سبحان الله، هذا صار لي انقباض. قام الله لا يهينك وشيل اللي يطلبه والدك وقدمه له بأحسن ما يكون، حتى إن كان في صفحة هو يريد أفتحها له هو الخبر. فمن الناس من ربما إيش، ما أقول ربما أنه عقوق، لكن إيش لا ينتبه لهذه الأشياء ويظنها أمر عادي. لا، إذا مثلا قال لك والله ناولني هذا الشيء وسارع أنت. حتى مرات في بعض الأولاد ممن وفقها الله عز وجل تجد أنه إذا خرج مع والده إما من مسجد ولا غيره سارع ليفتح له الباب، ثم سارع إلى النعل ليقدمها له. هذا كله من البر في الفعل. يبقى بعض الأفعال التي ربما إيش تكون عند بعض الناس دون بعض، هذا ربما تكون محل نظر. مثال ذلك مثلا يعني تقبيل يد الوالد، هذه ربما تكون سائدة في بعض المجتمعات فينبغي لهم أن يأخذوها. وإذا كانت غير معروفة عند بعض المجتمعات وليس فيها عقوق وهي من الأشياء المتروكة، إن تركت لا بأس، لا يكون ذلك عقوقا، وإن فعلها أحد فليس في ذلك كذلك بأس، لأن هذه تكون في بعض المجتمعات موجودة وربما من بعض المجتمعات ليس موجودة. لكن إيش كره بعض أهل العلم تقبيل القدمين في حال النزول، يعني أنه يكون قائم وأن تنزل إلى قدمه تقبلها، قالوا أن هذا من الخضعان وهذا ربما يلحق بالسجود والانحناء المنهي عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل إذا استقبل أخاه أن ينحني له، فكيف إذا بقبل رجليه؟ فهذا لا ينبغي. لكن إيش لو كان مثلا رجل يعني والده أو والدته عنده ممدودة الرجل قبل ما في هذا بأس، إذا كان ما في خضوع ولا شيء، هذا لا شك أنه من البر. لكن مثل ما قلت لكم بالنسبة لتقبيل اليدين هذا راجع إلى بعض يعني المجتمعات وانتشار هذا الشيء. كل هذه من صور البر المعني به الآداب مع الوالدين، وهي في الحقيقة كثيرة. وبر الوالدين لا شك أنه سبب لرضوان الله جل وعلا وسبب لسعة الرزق وسبب لزيادة العمر. وهذه الأشياء يسميها للعلم الثمرات، يعني للطاعة الثمرات، أعظمها عبودية الله جل وعلا وما يدركه الإنسان من مرضات الله. لكن الوالدين لهما من البر ما يجب ثمرتين أشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلة الأرحام تزيد في الأعمار وتعمر الديار، وفي لفظ آخر حديث آخر قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أهله فليصل رحمه. وأعظم الصلة صلة الوالدين، صلة الوالدين فهما أعظم الصلة التي يقدمها الإنسان بين يدي الله عز وجل. أما بالنسبة لصلة الأرحام فلا شك أن صلة الرحم مما جاءت به الشريعة، وهو مما امتازت به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أول ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء خائفا إلى خديجة وأخبرها الخبر في نزول الملك عليه وهو جبريل في غار حراء وضمه وقال له اقرأ الحديث، فجاء إلى خديجة خائف ترتعد فرائسه، فقالت له خديجة كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم. شوف أول ما ذكرت صلة الرحم، لأن به إيش؟ به أساس الدين، من أساسات الدين هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. حتى إن قريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شد أذاهم له ودعا عليهم أن يجعلها عليهم سنين كسني يوسف، ووقع، ما كانوا يظنون هذا الشيء، وقع عليهم حتى أنه صار يخيل لهم الدخان أنه سحاب. جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نناشدك الله والرحم، مما يدل على إيش؟ على أن الرحم أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرحم قال إلا رحم أبلها ببلالها، يعني ما أمر الله عز وجل. فلا شك أن صلة الرحم أمر مطلوب وينبغي العناية به، والله عز وجل يقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والله عز وجل أوجب على نبيه صلة الأرحام، وحديث أبو سفيان الطويل وقصة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل لما جاء بأبي سفيان وسأله بما يأمركم، قال يأمرنا أن نعبد الله وأن نترك ما كان يعبد آباؤنا وبالصلاة والصدقة والرحم، أو قال والصيام وصلة الأرحام، مما يدل على أن هذا من الشيء الذي جاءت به الشريعة وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو من دينه صلوات الله وسلامه. فهذه كلها أمور ينبغي العناية بها. والله عز وجل بين أن من عواقب الله جل وعلا للخلق أن تقطع أرحامه، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامه أولئك الذين لعنهم الله وأصم وأعمى أبصارهم. والله عز وجل امتدح الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون يوم الحساب. كل هذه الأشياء مما جاءت به الشريعة، بل أن الله عز وجل عاقب الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فبين أن إيش؟ أن قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض. هذه أيها الإخوة جمل مما دل عليه كلام الله وكلام رسوله، وصور حية تدل على الآداب الواجبة تجاه الوالدين وصلة الأرحام. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على محمد.